بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا درسنا العاشر من دروس كتاب العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنك رحمه الله تبارك وتعالى. قال الشيخ رابعا: إذا عرفنا المسالك الثلاثة السابقة التي تفيدنا العلم اليقيني في عقيدة ما، وعرفنا أنه يمكن لنا أن نقيم بواحد منها الحجة القاطعة على المنكرين، فلا يفوتنا أن ننبه على أن هناك مسلكا رابعا قد يصلح للمعتقد نفسه، ولكنه لا يغنيه في إقامة الحجة على الآخرين إلا إذا كان من الأمور التي يشهد الناس بصدقها، ألا وهو مسلك الإضاءة الفطرية والإشراق الروحي. فإننا نرى أن هناك كثيرا من الأفكار التي تصل إلى مرتبة العقيدة الراسخة بما لها من تأثيرات تصل إليها دون أن تمر بمراحل الإدراك الحسي فالعلم فالاعتقاد، ودون أن تمر بمراحل الاستنتاج العقلي فالعلم فالاعتقاد، ودون أن تمر بمراحل الخبر الصادق فالعلم فالاعتقاد، ولكنها تتخذ طريقا آخر إلى مراكز الاعتقادات، فقد تتخذ طريق الإضاءة الفطرية والإشراق الروحي دون أن يستطيع صاحبها إقامة الدليل المادي على ما يعتقد به، وكثيرا ما يكون صادق الفطرة والإشراق بدليل موافقة إشراقه الخاص لنتائج مسالك الآخرين البراهين اليقينية، بل ربما يكون ذوقه وإحساسه بحقائق الأشياء أدق وأوضح من إحساس المستنتج استنتاجا فكريا، وذلك باعتبار أن هذا المسلك إذا صدق صاحبه فيه ووضح لديه وضوح الذائق العارف كان إشراقه نابعا من صفاء نفس وطهارة قلب وتجرد عن شوائب المادة والشهوات والأنانية، فيستشف صاحبه من لمحات الغيوب بعض المنح الربانية له الخاصة به. وهذا المسلك إذا كان الاعتماد فيه على الفطرة السليمة في الحدود التي يشترك بها وبالتذوق عن طريقها كافة الناس أو أكثرهم، فهو مسلك صادق النتائج قطعا، وتقام به الحجة نظرا لتوافق فطر الناس في تذوقه ومعرفته. أما إذا كان الاعتماد فيه على الفطر النادرة في هباتها الخاصة التي لا يشترك فيها إلا أناس قليلون موهوبون، فإنه مسلك يصلح لصاحبه فقط دون أن يقوم دليلا على الآخرين، ودون أن يشتط صاحبه حتى يخرج عما وردت به نصوص الشريعة، وإلا كان وسواسا من وساوس الشياطين. ومن هذا نرى أن بعض الصالحين يدرك بفطرته وإشراق روحه ما لا يدركه كثير من علماء الإدراك الحسي والاستنتاجات العقلية، ونستطيع أن نطبق هذا على أشباه القصة المشهورة، قصة الفخر الرازي والمرأة المؤمنة العجوز. مر الفخر الرازي في الطريق وحوله أتباعه وتلاميذته الكثيرون، فرأته عجوز مؤمنة في جانب الطريق فسألت عنه فقالوا: هذا الفخر الرازي الذي يعرف ألف دليل ودليل على وجود الله تعالى. فقالت: لو لم يكن عنده ألف شك وشك لما احتاج إلى ألف دليل ودليل. فنقلت كلمتها هذه إلى الفخر الرازي عليه رحمة الله فقال: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. ومن هذا نرى أن هذه المؤمنة قد أدركت بإشراق روحها وصفاء فطرتها وجود الله وكمال صفاته، ولم تحتج إلى مناقشات كثيرة ولا إلى رد شكوك، وتمركزت في أعماقها عقيدة صحيحة سليمة لا تستطيع قوة في الدنيا أن تزحزحها. وكان طريقها إلى عقيدتها وإيمانها طريقا مقبولا منها وصحيحا لا شائبة فيه. وقد حث القرآن الكريم على تلمس هذه الفطرة الصافية في داخل قلوبنا في داخلنا بقوله تعالى في سورة الروم: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لقد بين الشيخ لنا رحمه الله تبارك وتعالى أن الإنسان إنما يصل إلى العلوم عن طريق الاستنتاج العقلي، ثم بعد ذلك عن طريق العلم فالاعتقاد، وبعد ذلك يأتيه أيضا الخبر الصادق، فيأتيه بعد ذلك العلم ويأتيه الاعتقاد، أو يأخذ من الإدراك الحسي ثم بعد ذلك العلم فالاعتقاد. هذه أمور كل الناس يشتركون فيها بشكل واضح، وهذه الطرق للوصول إلى المعلومة الصحيحة التي نريد أن نصل إليها. ولكن هنالك مسلك من المسالك ذكره الشيخ هنا ما أسماه بالإشراق الروحي في النفس. أنت عندما ترى شيئا تقبل إليه بنفسك وتقبل إليه بروحك وفؤادك، وكأن هذا الشيء هو الأمر الذي يقبل تماما. وكأن هذا الشيء الذي يقبل تماما، فإذا كان يقبل تماما ويعرف من خلال الإحساس الداخلي الذي يكون عند الإنسان، فأحيانا تتكلم مع شخص فتقول: قلبي يحدثني بأن هذا الرجل صادق. ربما بعض الناس تكون مثلا ممن توزع الصدقات، ربما تتحقق من عشرات من الناس، وتأتيك امرأة فربما مثلا أنت ترى الصدق فيها وترى فيها النبل، ولذلك تحاول أن تساعدها أكثر من غيرها. ما الذي دفعك إلى هذا؟ إشراق في نفسك أن هذه المرأة إنما هي يعني واضحة في هذا الأمر. ما رأيك لو جاءت إليك امرأة، هذا حدث مثلا معنا، جاءت إلينا امرأة كبيرة في السن وبناتها كلهن ربما تجاوزن 30 أو 40، وصور الفقر وملامح الجوع والعطش والبؤس إنما تقوم على الجميع. ثم بعد ذلك لو أردت أن تتحقق لا تجد لهم معينا سوى الله تبارك وتعالى، لا يوجد شاب يقوم على شأنهن ولا رجل يأوين إليه. إذن هجرن من بيوتهن، وبعد ذلك ماذا تكون النتيجة؟ وربما أيضا فوق ذلك ليس عندهن من الحنكة والعمل ما يستطيعون مثلا أن يقمن بذلك العمل، تندفع أنت مباشرة إلى مساعدة أمثال هؤلاء. هذه الفطرة. أحيانا يأتيك عامل من العمال فتراه من خلال سلوكه ومن خلال أحواله يدلك على أنه صادق، صادق في المحافظة على الأموال التي بين يديه، صادق في المعاملة بين الناس، خائف من الله عز وجل. فأنت في نفسك وفي إشراقك تقول هذا إنسان ينبغي أن يعتمد عليه. الناس يختلفون في مسألة هذا الإشراق، يعني ربما بعضنا يستطيع أن يعرف ذلك مباشرة، والآخر ربما بعد تجربة وتجربتين، والآخر ربما بعد 10 تجارب. إذن هذه مسألة ما يسمى بالإضاءة الفطرية والإشراق الروحي. هذا يستطيع الإنسان أن يكتسب دليلا لنفسه لا دليلا على غيره، كأن قلبه يحدثه في هذا الأمر أن هذا الأمر صحيح وأن هذا الأمر واقع، فيجب علي أن أسلك هذا الطريق. كلما استطاع الإنسان أن يكون صافي النفس طاهر القلب، لذلك كان البعض ربما ينظر. هذا الأمر ربما صار حتى لبعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل كبير جدا، حتى قيل لسيدنا عثمان رضي الله عنه: أوحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. هذا الأمر إنما إذا تجرد القلب عن شهوات الدنيا، عن الأنانية، عن الغيبة، عن النميمة، صار صافيا تماما، فإنه يستطيع أن يتوجه توجها خاصا ويتذوق تذوقا عجيبا. عند ذلك هل يمكن أن نعتمد لأنفسنا في هذا الأمر الرابع بعد المسالك الثلاثة التي ذكرها الشيخ؟ نحن لا نريد أن نتكلم عن أناس موهوبين، وإنما نتكلم عن حقيقة يشترك فيها الناس جميعا لكن على مراتب متعددة. نعم، هذا الأمر دون شطط ودون أي فكر آخر، وإلا ربما بعض الناس عندهم من الوساوس ما يكون عندهم من وساوس الشياطين. لذلك الإدراك بالفطرة يعني قد يدركه بعض الصالحين، يدرك بعض الصالحين ما لا يدركه الآخرين. ضرب لنا الشيخ رحمه الله مسألة هامة تسمى هذه القصة بقصة الفخر الرازي. ما معنى هذه القصة؟ العالم الذي يدرس مثلا يأتيه من وساوس الشياطين، ماذا يمكن أن يقال؟ الشيطان ماذا يقول؟ ماذا أرد عليه؟ ماذا يقول؟ ماذا؟ إذن فكره ربما يعمل حتى بفكر الوسوسة، لكن من أجل أن يرد لا من أجل أن يعتقد. معنى ذلك تلوث هذا الفكر أم لا؟ كالذي عنده ورقة بيضاء يكتب عليها ثم يمحوها، يكتب عليها ثم يمحوها، يكتب عليها ثم يمحوها، كيف تكون الكتابة؟ يعني عندما يتكلم تأتيه كل الأوهام ويريد أن يبعدها. هذا ما حدث. سألت هذه المرأة: من هذا الرجل الذي يركب على يعني دابته وبعد ذلك الناس من حوله ويقولون هذا هو الفخر الرازي، هذا هو تاج العلماء، تاج المفسرين، من هذا؟ لماذا أنتم تحتفلون به؟ قالوا: هذا الرجل يحفظ 1000 دليل ودليل على وجود الله. هذه المسألة لماذا يحفظ 1000 دليل ودليل؟ تفكرت هذه المرأة. إذن كل دليل مقابله ماذا؟ سؤال يشوش القلب. فهذا السؤال له دليل، وهذا السؤال له دليل، وهذا السؤال. هذه المرأة ما عندها ولا سؤال، آمنت بالله هكذا على الفطرة. فقالت مباشرة هذه الكلمة: لو لم يكن عنده ألف شك وشك لما احتاج إلى ألف دليل ودليل. في بعض الروايات تقول عنها أما أنا فتكفيني يعني هذه الصورة، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، تكفيني هذه الصورة فقط، آمنت بالله. فنقلت هذه الكلمة إلى الفخر الرازي. فخر الرازي لم ينظر إليها من جهة العلم ولا من جهة الأدلة ولا من جهة الردود، وإنما نظر إليها من نظرة الإشراق الروحي، من نظرة الفطرة الصافية، من نظرة كأنك تقول ولد صادق صغير لا يعرف الكذب، كيف تكون فطرته؟ يرى أن هذه المرأة تقية نقية فاضلة، أشرقت روحها، أنار الله بصيرتها، لم يتعكر عقلها بأي تكدير مما يكدره الكفار ولا الفسق ولا الذين يبتعدون عن طاعة الله عز وجل. لذلك ماذا قال؟ رفع يديه إلى السماء قائلا اللهم إيمانا كإيمان العجائز، أسألك إيمانا صافيا لا يشوبه أي شك على الإطلاق. هذا الإيمان ربما وصل إليه مثلا من أصحاب رسول الله أيضا، كل صاحب صحابي له شيء من هذا النوع. سيدنا علي رضي الله تبارك وتعالى عنه قرأ القرآن وحفظ القرآن. لو قلت لك تؤمن بوجود مكة؟ تقول نعم. تؤمن بوجود الكعبة في وسطها يطوف الناس حولها؟ نعم. لها باب، لها أربعة أركان، الركن الأول ركن الحجر، والثاني الركن العراقي، والثالث الركن الشامي، والرابع الركن اليماني. نعم، ويوجد ما بين الركن العراقي والركن اليماني حجر سيدنا إبراهيم، وما بين الركن الحجر والركن العراقي وعلى الميمنة مثلا مقام سيدنا إبراهيم. بعد هذا التصور، في واحد من المسلمين لا يعرف ذلك، خاصة اليوم بعد نقل الصور إليه، حتى الذي لم يحج إلى بيت الله الحرام. الآن لو قلت لك هذا الكلام ثم بعد ذلك نقلت إليك الصورة كما ينقل الآن عن طريق التلفاز ووسائل الاتصالات الحديثة، تؤمن أكثر أم لا؟ عندما ترى الناس يطوفون حول البيت تؤمن أكثر، متحرك الصورة صار. طيب بعد ذلك ذهبنا إلى هنا، بعض الناس من الدهشة رأينا هذا بأعيننا، دخل أين الكعبة؟ أين الكعبة؟ يعني هو يراها مئات المرات آلاف المرات يراها قبل ذلك في الصور، لكن في الواقع عندما يرى صار عنده الخبر، صار في عين اليقين، صحيح صار مشاهد، وصل إلى الكعبة، لمس الكعبة، زاد إيمانا أم لا؟ صار هو واحد من الطائفين. نعم، رأى الناس معلقين بأستار الكعبة، ربما قال عنهم مجانين، لما نظر إلى توبته إلى ذلته وإلى معصيته ثم تقرب إلى بيت الله الحرام ثم أخذ وشبه نفسه بالعبد الذي يتعلق بأذيال سيده، ثم يا رب اعف عني اغفر لي ذلاتي ذنوبي، وأخذت دموعه تتدفق، وأخذت هذه الأمور، وصل إلى درجة ماذا؟ من اليقين الثابت بوجود الكعبة. هل كان إيمانه السابق مثل إيمانه اللاحق؟ لا. سيدنا علي ماذا قال؟ نحن الآن كلنا نؤمن بوجود الجنة والنار، لكن عند المعاينة يزداد إيماننا أم لا؟ سيدنا علي ماذا قال؟ لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. شو الإيمان؟ لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا. هذه الجنة نعم آمنت فيها من خلال القرآن، ما زاد شيء. كأن هذا التصور حدث وانتهى، وكأنه لامس الجنة فسعى لها، وكأنه لامس النار فابتعد عنها. لذلك كان الإيمان، هذا الإيمان الواقع. عندما سمعنا هذه المناقشة العقلية لسيدنا إبراهيم مع الناس الذين تلوثت عقولهم، أخذ ينظر إلى القمر كما سمعتم الآن في صلاة الفجر، ثم بعد ذلك إلى يعني الكوكب، القمر، الشمس، بعد ذلك كان يقول فلما أفل قال إني لا أحب الآفلين. بعد ذلك توجه بفطرته إلى من؟ إلى الذي فطر السماء. كان بين لهم ذلك الإشراق الروحي الموجود عنده، وذلك دعوة إلى الصفاء عند الناس جميعا. المشكلة أنت عندما تضع إنسانا نقيا، ولدا نقيا، اجعله مع مجموعة من الأتقياء، ترى الإشراق الروحي عنده، ليس عنده كذب، ليس عنده حيل. اجعله مع الكذابين تراه كذابا، مع المنافقين تراه منافقا، اجعله مع الطائعين تراه ملكا، كأنه ملك يمشي على الأرض. ما هو الذي ما لوثنا تلك الفطرة البشرية؟ أقم وجهك للدين، فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. ولكن أكثر الناس لا يعلم. حتى في المال طلب الله منا أن نفعل زكاة الفطرة، زكاة الخلقة، كما أن للمال زكاة، كذلك هنا زكاة لأي شيء ندفعها في رمضان، ماذا تسمى؟ زكاة الفطر. أحيانا زكاة الفطر لأننا أفطرنا، وزكاة الفطرة زكاة الخلقة. الناس بيقولوا الناس مع بعضهم البعض بالفطرة ماذا يقول؟ الله أعطاك هذه النعمة، زكاة جسدك، زكاة فطرتك، ماذا تفعل؟ يعني يسأله بها من أجل المساعدة أحيانا. وهذه مسألة هامة جدا. اللهم إنا نسألك هذا الإشراق وهذا الإيمان الذي يكون، اللهم إشراقا كإشراق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك فطرة صافية يا رب العالمين، ندرك بها هذه الأمور ونتفكر بها بشكل جيد. ثم قال الطريق المقبول الذي يتطرق إليه احتمال البطلان، ونثني بالطريق المقبول الذي يتطرق إليه الاحتمال، وهو ما يسلك مسالك الظنون الغالبة. والآن وبعد أن عرفنا مسالك اليقين الأربعة السابقة، نلاحظ مسالك مشابهة لها ولكنها دونها في المرتبة، فلا تنال درجة القطعية التي تنالها نتائج مسالك اليقين، ولكن الفكر يرتضيها ويقبلها باعتبار أن الظن يرجح كونها حقا موافقة للواقع. فمثلا قد لا يبلغ الإدراك الحسي مبلغ التحقق لنقص بعض شروط الإدراك الحسي، ولكنه يغلب على الظن صدقه. وقد لا يبلغ الاستنتاج العقلي مبلغ اليقين، ولكنه يغلب على الظن أنه حق بالنظر إلى أماراته الظاهرة. وقد لا يبلغ الخبر مبلغ القطعية لأنه غير متواتر، ولا هو في قوة المتواتر، أو لأنه لم يبلغه الرسول، يبلغه الرسول المؤيد من الله بمعجزة، أو لأنه لم يبلغ عن الرسول عدد بلغ حد التواتر، ولم يقترن به ما يفيد قطعية معناه، ولكنه يغلب على الظن أنه صدق. وقد لا يصل الإشراق الروحي في ذلك النفس، في داخل النفس المشرقة، مبلغ الوضوح والتحقق، ولكنه يغلب على الظن صدق الإشراق. وفي كل ما سبق نسمي النتائج ظنا غالبا، ونسمي تلك المسالك التي تؤدي إلى الظن الغالب مسالك الظنون الغالبة. وقد رأينا أن مسالك الظنون الغالبة لا تؤدي إلى علم يقيني، ومن ثم فلا يصح أن تتحول الظنون إلى عقائد جازمة راسخة غير قابلة للتعديل أو النسخ، بل تدخل في زاوية العلوم الظنية ويجري الاعتقاد بها والعمل بموجبها حتى يأتي ما يعدلها أو يزيلها، ولا يعتبر منكرها جاحدا ولا كافرا، وقد نعتبره فاسقا، وذلك حينما لا يوجد عنده حول العقيدة نفسها دليل آخر. شكل في نفسه ظنا غالبا آخر يعتذر به عند ربه. مثال ذلك الأحاديث الآحاد في بعض أمارات الساعة وبعض شؤون الغيب ونحو ذلك. ثم قال: العمل بالظن الغالب في فروع الأحكام الشرعية. وهذا المسلك يكتفى به في إثبات فروع الأحكام الشرعية العملية التي تعتمد على اجتهادات المجتهدين واستنباطاتهم. فمن أصول عقيدتنا الثابتة بيقين أنه يجب شرعا العمل بها وفق ما انتهى إليه الاجتهاد، وإن اختلف المجتهدون في النتائج التي توصلوا إليها، لأن الغرض منها تحقيق معنى عبادة الله بالصورة التي يرضاها منا، وقد رضي منا حتما أن نعبده تعالى بالصورة التي يصل إلى تحديدها اجتهاد المجتهدين منا الذين توافرت لديهم أهلية الاجتهاد والبحث في مصادر الشريعة كما هو مقرر في علم أصول الفقه. ثم قال: الطريق المزيف المرفوض. وقد آن لنا أن نثلث ببيان الطريق المزيف المرفوض، وهو ما يسلك مسالك الشكوك والأوهام والتقاليد العمياء. وهنا نرى أنه قد تسلك المعتقدات إلى قلوب الناس طريق الشكوك أو الأوهام والخيالات أو التقاليد العمياء، فتصبح عقائد في أنفسهم لها نفس التأثيرات السابقة دون إدراك حسي أو حجة عقلية صادقة أو إشراق روحي واضح أو ظنون غالبة، وإنما تتمركز في مركز الاعتقادات الفعالة تحت تأثير وهم براق أو خيال محبب، وهذا لا يكون بحال مسلكا صحيحا ترتضيه العقول السليمة، بل هو مسلك زائف باطل أو تحت تأثير تقليد محض من التقاليد غير المبصرة، كقولهم فيما حكى الله عنهم في سورة الزخرف: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. أمة أي طريقة وديانة. وهذا المسلك أيضا مسلك التقليد في العقائد مسلك زائف باطل، لأن المقلد قد أعد نفسه أن يسلك سنة التقليد بعصبية ممقوتة، سواء كان من يقلده عالما أو جاهلا، محقا أو مبطلا، منصفا أو ظالما. ولذلك نعى الله على المقلدين وذم طريقتهم بقوله سبحانه في سورة البقرة: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. تلخيص عام، ونستطيع بهذا الجدول الموضح في الصفحة التالية أن نجمع لك خلاصة هذه الفقرات التي شرحناها تحت عنوان العقيدة وثبوتها. بعد أن بين لنا الشيخ طريق الإشراق الروحي، بعد أن بين لنا الإدراك الحسي، وبين لنا رحمه الله تبارك وتعالى الاستنتاج العقلي والخبر الصادق، ثم كيف كل واحد ينتقل إلى العلم فالاعتقاد، أتبع بمسألة الإشراق الروحي والإضاءة الفطرية. ثم بعد ذلك بين لنا الطريق المقبول. طبعا هذا الأمور هذه الأربعة توصلنا إلى اليقين. معنى اليقين أن هذه المسألة نؤمن بها 100%، لكن هنالك بعض الأشياء ربما لا تصل بنا إلى يعني مستوى اليقين، ولكنها دون ذلك الأمر. وهذه الأمور التي نستنتجها استنتاجا: الإسلام جعل العقيدة بالدرجة الأولى أن الأمور التي تكون فيها 100% يقينا، أما ما سوى العقيدة فلم يكلفنا ربنا تبارك وتعالى أن نصل إلى الأمور حتى يعني الأمور الجزئية في العبادات أن تكون يقينية، وإنما هي مثلا عبارة عن أمور ظنية. ربنا عز وجل مثلا يقول في كتابه العزيز: فاقرأوا ما تيسر منه. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له. ويقول: من لم يقرأ بالحمد لله رب العالمين. وهنا اختلف العلماء، هل هذا النص هو يعني يعتبر مقيدا لما قال الله عز وجل، وهل تقيد السنة بالقرآن مثلا، وهل تكون الفاتحة هي الجزء الوحيد مما قال فاقرأوا ما تيسر منه مثلا؟ الإمام أبو حنيفة يرى أن هذا الدليل الذي جاء في كتاب الله اقرأوا ما تيسر منه أمر مفتوح، أي يجب عليك أن تقرأ في الصلاة أي شيء من القرآن. ثم بعد ذلك لما تكلم عن الفاتحة قال بالحمد لله رب العالمين، ثم اختلفوا في البسملة هل هي جزء من الفاتحة أم لا. هذه استنتاجات ظنيات، أخذ بعض العلماء بهذا وأخذ بعض العلماء بهذا، هذا على صحيح وهذا. الله ما كلفنا مسألة اليقين تماما في هذه المسألة، ولو كلفنا ذلك لجاء نص في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر. فلذلك كانت العبادة هؤلاء عندما نرى عندنا مذاهب كالمذاهب الأربعة مثلا، قد نرى مسألة واحدة يختلف فيها بعض الناس، كمسح مثلا الرأس عند الإمام الشافعي، مسح شعرة أو بعض شعرة يكفي، امسحوا وامسحوا برؤوسكم، والباء للتبعيض، بينما أخذ الباء الإمام أبو حنيفة بأي شيء بالإلصاق، أي وضع وهذا الكف إنما يكفي رفع اليد. الإمام الشافعي قال مسح على مقدمة ناصيته ثم تابع على عمامته، ومقدمة الناصية ماذا يوجد فيها من الشعر؟ يعني ربما القليل ما حدد، لذلك قال ينطلق الأمر على الأقل. بينما عندما فسر الإمام أبو حنيفة الباء بالإلصاق ماذا فعل؟ جعل هذه اليد على الرأس، واحدة فوق وواحدة على اليمين وواحدة على الشمال وواحدة من الخلف، فقال ينبغي ربع الرأس، بينما يرى الإمام مالك أن الله عز وجل قال امسحوا برؤوسكم ولم يقل امسحوا بشعوركم، معنى ذلك كان الشعر بدلا عن الرأس. وعندما مسح صلى الله عليه وسلم على مقدمته تابع على بدل الشعر وهي العمامة، إذا ما ترك البدل إما الأمر وإما البدل منه، فقال الباء زائدة أي امسحوا رؤوسكم. وهكذا كل واحد عنده دليل، وهذا الدليل لا ينقض هذا الدليل، إذن أخذ العلماء بمسالك للوصول، من فعل هذا صحيح، لكنهم اتفقوا جميعا على أن التمام من اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تمسح الرأس كله، هذا أمر اتفقوا على سنيته واختلفوا في فرضيته، هذا وصل معنا إلى درجة ظنية. أنا أريد من خلال هذا المثال الفقهي أن أصل معكم إلى مسألة، إن هنالك من الأشياء التي نصل إليها إنما نصل إليها عن طريق الظنون، يعني وهو ما يكون فوق 50% وهكذا إلى 99%، هذه ظنون. أما إذا وصلنا إلى 100% فهذا الأمر إنما يكون يقينا. فالطريق المقبول الذي يتطرق إليه احتمال البطلان قد يكون في بعض الأمور غير اليقينية، لذلك العقيدة سلكت مسالك معينة إنما تصل بنا إلى اليقين، وصلت إلى الإدراك الحسي، وصلت إلى الاستنتاج العقلي، وصلت إلى الخبر الصادق، وصلت إلى الإشراق الروحي، كل ذلك إنما يأتي بالعلم فالاعتقاد. أما بقية الأشياء التي ربنا سبحانه وتعالى لا يريد منا ذلك، بعض أمارات الساعة يجب الإيمان بها مثلا، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل، إذن هذه الآية نزلت في نزول سيدنا المسيح، إنكار آية من كتاب الله كفر أم لا؟ كفر. نعم يأجوج ومأجوج وردوا في كتاب الله عز وجل، نعم، لكن هنالك بعض الأشياء ربما وردت في بعض الأحاديث الآحاد، يعني نقلت إلينا عن طريق شخص فشخص فشخص، نعم، لم تصل إلينا إلى درجة التواتر. لو آمن المسلمون وأنكرها واحد، من الممكن أن نقول فسق في هذه المسألة، ولكننا لا نقول كفر، نعم، وليس الإيمان بها إيمانا واجبا. مثلا حتى فيما نتعبد الله في الصلاة، الصلوات الخمس يقين تواتر نقلت إلينا، لكن الفاتحة مع البسملة، ما رأيك بدون البسملة، مع البسملة، الجهر بها، التخافت بها، بين بين، ماذا؟ هذه أمور إنما كانت ظنية. ولذلك علينا دائما أن نعرف الفرق ما بين الظن وما بين اليقين. الأحكام الشرعية أغلبها ثبتت بأي شيء؟ بالظن. لذلك نحن نقول عن الذي يصلي على مذهب الإمام أبي حنيفة صلاته صحيحة، والذي يصلي على مذهب مالك صلاته صحيحة، والذي يصلي على مذهب أحمد صلاته صحيحة. هذه مذاهب نقلت إلينا، هنالك مذاهب لم تنقل إلينا. اجتمعت الأمة على أن هؤلاء المجتهدين إنما قاموا بعمل جبار، أخذوا لكل مسألة دليلا وجعلوا لها يعني تبويبا وتصنيفا واجتهادا خاصا وبقواعد، حتى سموا ذلك بعلم أصول الفقه، كيف نصل إلى كل مسألة من المسائل. أما أن نأخذ طريقا مزيفا، إذا صار في عنا طريق يقين وطريق مظنون، هذا مقبول. أما الطريق المزيف الإسلام يرفضه بالكلية، لا يحبه بشكل من الأشكال. كل طريق ابتعد عن العلم، عن الإدراك، عن الاستنتاجات، عن الخبر الصادر، عن الأمور الظنية الراجحة التي تكون بعد ذلك خيالات، تقليل أعمى، هذا لا نريده أبدا. أنت لماذا تفعل ذلك؟ أبي يفعل ذلك. إذا كان أبوك وجدك يفعل هذا الأمر، تبقى أنت تفعل هذا الأمر؟ هذا خطأ كبير. وهؤلاء يستطيع الواحد منهم أن يعني يعمل. كان عندنا هنا يعني استنتاج جميل جدا سمعته مرة من شيخنا الشيخ صادق رحمه الله. كان عندنا هنا رجل حجار، كان أغلب النصارى يعملون بالحجارة التي تكون يعني حول مدخل البيت مثلا، حتى الذي بنى هذه المئذنة الحجرية في جامع منجاك نصراني، يعني لم يكن هنالك من المسلمين من يتقن هذا الأمر، هذا ما جاء في تاريخ هذا المسجد، نعم. فكان هذا يتودد إلى الشيخ، يعني هذا الأب، وكانت له يعني دائما يسأل الشيخ عن بعض الأمور وهو نصراني. جاءه أولاد، عمل أحد أولاده صائغا، فصار الشيخ إذا أراد شيئا يتصل به فيحمل صياغته إلى البيت من أجل أن يري النساء ماذا يريدن، يعني ولا يكلفهن النزول حتى إلى السوق، وبعد ذلك يذهب يزين كذا، يعرف الشيخ يحاسبه مثلا فيه. فحتى كانوا، قال لي مرة دخلت عليهم في رمضان، بعد ذلك كانوا ربما يأكلون كلهم نصارى، رفعوا الطعام، أنتم تأكلون لستم مكلفين، أنتم الآن لستم مسلمين حتى تأكلون. لكن الشيخ اتخذ من ذلك مدخلا فقال له: أما أنا لك مثلا يا أنطون مثلا أن يعني يهتدي عقلك إلى الإسلام؟ قال له: يعني شيخنا أنت أبوك مسلم فطلعت أنت مسلم، وأنا أبي نصراني طلعت نصراني، يعني هذا الأمر ليش عم تقيم علي الحجة؟ الشيخ أخذ من هذا الأمر، قال: ماذا كان يعمل أبوك؟ قال: حجار. قال: لماذا أنت تعمل صائغ؟ لماذا لم تخرج حجارا مثل أبي؟ قال: تلك المسألة صعبة وثقيلة وتحتاج إلى جلوس في الطرقات، يعني وتعب كثير وربما جرح، وهذه وأرباحها قليلة، وهذه مسألة لطيفة في يعني جو بارد أو دافئ، على حسب، دافئ في الشتاء وبارد في الصيف، نعم، وأرباحها كثيرة. قال: من أجل عمر بسيط غيرت مصلحة أبيك ولم تتبعه، ومن أجل الحياة الباقية الآن تتبع منهج أبي؟ إذن أنت عكست الأمور. أخذه بالنقاش من أجل الدنيا البسيطة. أنت لم تقبل بمذهب أبيك في العمل حجارا، لكن بالنسبة للآخرة تركت هذا الأمر، لم تفكر فيه. لماذا هذا الأمر تستعجل فيه وتقول أنا لا أتبع أبي، وهناك تقول أنا أتبع أبي؟ فقال النصارى والله لقد غلبك الشيخ يا أنطون، يعني أقام عليك الحجة. هم قالوا أمام بعضهم الصياغ، كانوا يقول هذا الأمر إنما هو من بعض الناس. لذلك عندما لا يجد الإنسان جواب، لا يجد نتيجة، ماذا يقول؟ إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم، وهيك أبي أمي. نعم، لا، فكر. أنت أحيانا لا ترتضي لا بلبس أبيك وأمك، ولا بطعام أبيك وأمك، ولا بعلم أبيك وأمك، ولا بسكن أبيك وأمك. كل ذلك تغيره. عند العقيدة تقول أبي وأمي، صحيح أم لا؟ لذلك هذا مسلك زائف باطل. نعم، عصبية لا قيمة لها. اجعل المسألة تماما على يقين. الله سبحانه وتعالى يقول طبعا في قراءة الذين تعبدون من دون الله عباد، ما الذين، يعني معناته مو إن الذين، في قراءة إن تشاذ هذه القراءة، معناها جميل. إن الذين تعبدون من دون الله عباد، يعني ما الذين تعبدونهم من دون الله عباد، هم أدنى منكم. الله خلق الإنسان فجعله، يعني كرمنا، ولقد كرمنا بني آدم، جعله من أعلى الناس. طيب أنت كيف تصنع الحجر بيدك ثم تعبده؟ إخواني اليوم هذه المسائل ضل فيها كثير من الناس. شايف أوروبا تدين بالنصرانية، ماذا يقول الواحد منهم ولو كان عالما فيلسوفا كبيرا؟ حط عقلك وادخل إلى الكنيسة، لا فوت عليك معه، هيك يقول. أبدا، كل النصارى هكذا يفعلون، عقلك خارجا ثم تدخل الكنيسة. البوذيون اليابانيون هؤلاء الذي لا يوجد إنسان إلا ومعه في جسده شيء ياباني اليوم، صحيح أم لا؟ أو آثار منه، في واحد معه ساعة، ما معه آلة حاسبة، صحيح أم لا؟ نعم. ومع هذا هؤلاء يجعلون تمثالا لبوذا، يجعلونه أمامهم. إذا سألتهم، أحد طلابنا هنا في المسجد جهد ذهب وأخذ يقنع بعض الناس في الصين أن هذا بوذا لا ينفع، قال لا بضر، قال له امشي معيها انا ابزق عليه، اصحى كلا بيصل لك، قال له تعال شوفها لك، شبه خايف، ديننا هيك بيقلنا انه هدول ما بيساووا شيء، بدك اضرب لك يا برجلي لح اضربه، بدك ابزق عليه لح ابزق عليه، ماذا تريد؟ اخذ تدريجيا، قال له انا متحمل يصير، ليش انت خايف؟ لك الوليد بن المغيرة لما اعمل عقله عندما ارادوا ان يبنوا الكعبة ماذا فعل؟ قال انا ابدا اهدمها، والله ما اهدمها الا للاصلاح، ما نعب اهدمها لانه بدي ساويها بالارض، نحن نريد اعادة بنائها، ما نريد الا الاصلاح. اذا صار لي شيء لا تقربوا، لا تهدموا، واذا ما صار لي شيء تابعوا معي الاعمال بالعقل. لماذا لم يعمل عقله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ اول شيء اعمل عقله، لكن لما رجع خاف من قومه، بعد ذلك ماذا قال؟ إن هذا إلا سحر يؤثر، صح أم لا؟ إذن يجب علينا تماما أن نفكر. هذا الرجل الصيني بعد هذه المحاورات من هذا الشاب، شاب بسيط جدا، أخذ يكلمه، فما خرج من معبد بوذا إلا وهذا الصيني يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول. أحيانا خيالات وأوهام، دير بالك، إذا فعلت أي كلمة لا تستطيع، يذهب رزقك، يذهب عملك، تؤذى، يؤذى أهلك. لا، تعال شو بدك، ماذا تريد أن أستطيع أن أفعل معه؟ صار يخاف عليه، هو تصور من صداقته يخاف عليه، لا، لا تخاف عليه. إذن هذا الأمر، لذلك الله نهى عن هؤلاء الذين قلدوا في عبادته. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا، ما وجدنا عليه أبانا، ما ألفينا أي وجدنا عليه، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. إذا كان أبوك مجنون بتصير مجنون؟ لا، من فطرة الله عز وجل أن الأب مهما بلغ من العلم ومهما بلغ من الفكر ومهما بلغ من المال ومهما بلغ من السيادة، ماذا يريد؟ لو سألته كيف تريد أن يكون ولدك؟ يقول أفضل مني. بس الأب فقط يريد ويحب أن يكون ولده أفضل منه. تمام. لذلك حتى سيدنا علي كيف تريد الحسن والحسين؟ أتمنى أن يكون أعلم منه، يتمنى سيدنا ويعمل لذلك. سيدنا علي الذي سمي بمدينة العلم يعني، ومع هذا كان يتمنى أن الحسن والحسين أن يكونا أعلم منه. كل أب يتمنى ذلك. لذلك الأب دائما الأب الصالح يوجه ولده يقول له يا ابني أنا والله ما تعلمت، ينفق كل ماله من أجل تعليم ولده. الأب أحيانا يشتهي شيئا، يشتري لولده قبل أن يشتري لنفسه، يكسو ولده قبل أن يكسو نفسه. نعم. إذن هذا الأمر، أما لا نفعل بالعكس، والله شفت أبي فقير بدي يصير فقير، أبي جاهل بدي يصير جاهل، أبي أمي لا يكتب أنا بصير لا أكتب ولا أقرأ، لا هذا خطأ. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أخيرا نتكلم بكلمات طريق اليقين، أربعة مسالك، هذا ملخص بحثنا. مسلك الإدراك الحسي يتولد عنه علم يقيني وبعد ذلك اعتقاد راسخ. مسلك الاستنتاج العقلي علم يقيني وبعد ذلك اعتقاد راسخ. مسلك الخبر الصادق اعتقاد يقيني. الرابع الذي أخذناه مسلك الإشراق الروحي، فالعلم اليقيني فالاعتقاد الراسخ، هذا طريق أول، هذا يبين لنا الاعتقاد. الظنون الغالبة قد تصل إلى حد غلبة اليقين، يعني لا تصل إلى اليقين لكنها أمور كما قلنا كبعض أمارات الساعة التي لم يجد فيها نصا، لم يوجد فيها نص متواتر يكفي الإيمان بها، وربما لا نكفر من ينكرها، وإنما ماذا نقول؟ فسق في أعلى الدرجات. الطريق الثالث المرفوض ما هو؟ طريق الأوهام والشكوك، طريق تقليد الآباء، طريق الأوهام، طريق الخيالات البراقة، الخداع الوهمي، العصبية الممقوتة، كل ذلك هذا لا يقبله صاحب العقل السليم. اللهم وفقنا إلى المسالك الأربعة التي ترتضيها لعبادك المؤمنين يا رب العالمين. اللهم سلكنا مسالك الهدى، وأبعدنا عن مسالك الردى، واجعلنا ممن هدى واهتدى، واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.